لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عظم الله لنا ولكم الأجر أخوتي الأعزاء أخواتي الكريمات بمصابنا بسيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين نبي الرحمة وإمام الهدى أبي القاسم محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم توفيق اتباع سنته ونيل شفاعته إن شاء الله. كان الحديث في من صرم من أيام متعلقا بطبيعة ما جرى على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله في اللحظات الأخيرة من حياته بأبي وأمي. هذا الذي وجدناه مختزلا في خبر رزية يوم الخميس، وقد توقفنا عند أبعاد هذه الرزية وعرفنا ما تنطوي عليه ولماذا سميت رزية. ولعل من الواضح الآن بالنسبة للأخوة الذين استمعوا إلى جملة الملاحظات التي أثرناها، ربما تغدى لهم أي رزية عظمى حلت وأي فادحة كبرى كلكلت على هامة هذه الأمة، ولازلنا لحد الآن نعاني من طبيعة الآثار وطبيعة ما ترتب على هذه الرزية. اليوم لا بد لنا أن نتساءل عن بعد آخر. الرزايا تأتي من الآخرين على أئمة الرسالة ورجالاتها، فهؤلاء الرجال وأولئكم الأئمة لا يصنعون الرزايا، وإنما الرزايا إنما تأتي من أئمة الضلال ومن تيارات الضلال والانحراف وتوجه ضد الأمة. ترى ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لإبلاغ رسالته من دون أن يبقى تحت استحقاق هذه الرزايا؟ الرزايا فعل الآخر، فعل أئمة الضلال، وهو إمام الهدى ولديه مسؤولية في إنارة الطريق لمن يريد الهدى. هل فعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله ما ينبئ بموقفه المضاد وموقفه الراغب في تحطيم الجهد الذي كان تيار الضلال والإضلال يوجهه ضد حركة النبوة وضد حركة الرسالة. أن بقي مكتوف اليد وقبل بما كان موجودا آنذاك واستسلم له استسلاما من قبل بكل الآثار ورضي بكل ما وجهه ضده تيار الضلالة. لو لاحظنا القرآن الكريم لوجدنا أن القرآن الكريم في السور الأخيرة يتحدث بوتيرة متصاعدة عن طبيعة المجتمع الذي كان يعيش الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله ضمنه. هذه الوتيرة تمتدح المخلص فتوصل به إلى درجات عظمى وتشير إلى وجود كم كبير من غير المخلصين، وتهدد المجتمع بأن السكوت على حركة النفاق والسكوت على حركة الضلال يمكن أن يؤدي بكل الإنجازات التي حصلت نتيجة للمجد الذي حققه الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلم حينما راح ينشر عدله وينشر نوره ورحمته بين الناس. لو نظرنا إلى الصنف الأول من الآيات لوجدنا أن القرآن الكريم يتحدث عن رجال يحبهم الله ويحبونه، لا يخافون في الله لومة لائم. ونظراء هذه الأوصاف وهي قطعا تشير إلى رجالات بعينهم، هذه الآية ونظرائها لم تتحدث عن مفاهيم لا مصادق لها في الواقع الاجتماعي، بل كانت تشير إلى وجود رجال وصلوا إلى هذا المستوى، مستوى أنهم يحبون الله والله يحبهم، ويحبون الرسول والرسول يحبهم. هذا أمر. أمر آخر، وجدنا ما بين هذا الصنف من الآيات صنف آخر يتحدث بالمديح ولكنه يضع علامات استفهام وعلامات تساؤل، بحيث يحول هذا المديح إلى نقطة زمنية واحدة ويقول يمكن لهذه النقطة أن تتضاعف، ولكن يمكن أن ينكث هؤلاء بعهدهم لله ولرسوله فتحل عليهم اللعنة ويحل عليهم غضب الله سبحانه وتعالى. حينما يحدثنا القرآن الكريم عن محمد رسول الله والذين معه، هذه المعية التي تحدث بها لا تشير إلى بعد جغرافي أو إلى بعد زماني، وإنما تتعلق بالذي وقف مع رسول الله. فلو استمر
وقوفه مع رسول الله مؤيدا وناصرا استمر المديح معه، ولو أنه نكث على عقبيه هل يمكن أن يكون ممدوحا من قبل القرآن الكريم؟ حاشا لله. فالله يقول: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي المجاهدين مع القاعدين. حالة التفاضل هذه إنما عن الطبيعة موقف الإنسان. ما هو موقف الإنسان؟ وهذا الصنف من الآيات في غاية الأهمية، لأنه يحاول أن يشير إلى مفهوم بعينه، ليقول بأن المدح لو صدر لا يعني نهاية الدنيا، وإنما ثمه رجال يمدحون لموقف ويذمون لآخر. هذا الرجل الذي وصف في القرآن الكريم بقوله: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه من آياتنا، إلى هذا المقدار هو ممدوح، لأنه حينما أوتي من الآيات إنما أوتيها بسبب موقفه الذي سممه الله سبحانه وتعالى. ولكنه حينما انتقل إلى جهة أخرى ماذا قال القرآن الكريم؟ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إشارة إلى أن محض الوقوف في المعركة الفلانية أو في الموقف الفلاني أو في المشهد الفلاني لا يعني تزكية لهؤلاء، وإنما يمكن أن تتعدد الأمور وتتشابك القضايا، كما رأينا في قصة عبد الله بن جحش، هذا الرجل الذي يعد من المهاجرين الأوائل من الكوكبة التي سارت مهاجرة من مكة إلى ماذا؟ إلى الحبشة. ويفترض أن القرآن الكريم امتدح المهاجرون الأوائل، ولكن ماذا فعل هذا الرجل بعد مدة في الحبشة؟ ارتد عن الإسلام وتنصر. هل يستمر المديح؟ هل نقول بأنه لأنه هاجر أو من جملة أوائل المهاجرين فكان سابقا وبالنتيجة يغفر له ذنبه ويبقى مفضلا مهما فعل؟ هذا الكلام لا يمكن أن يقوله أحد، اللهم إلا أن يكون إمعة من الهمج الرعاه. هذا صنف. صنف آخر من الآيات القرآنية راح يهدد ويقدم صورتان، صورة فيها الإغراء وصورة في مقابلها فيها التهديد. إذا تتذكرون آيات سورة المائدة حينما تحدثت عن طبيعة الإبلاغ الرسالي، حينما خاطبت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذه الآية وضعت ما بين قوسين: القوس الأول تحدث عن أن الأمم التي أطاعت رسلها وأطاعت عهد الله سبحانه وتعالى أكلت من فوق رؤوسها ومن تحت أرجلها، هذا القوس الأول. لكن القوس الآخر كان يحمل نفس المعنى ولكن باتجاه معاكس: أما الأمم التي تخلفت عن رسولها وتخلفت عن التزامها بنبيها، عند ذلك ماذا يحصل؟ يحصل أنها تضل وتستحق العذاب. ارجعوا إلى الآية المشرفة في سورة المائدة لتجدون هذين الخطين، خط يشار به إلى العدالة حينما تهيمن على المجتمع وآثار العدالة، وإلى الظلم وآثار الظلم. ووضعت هذه الآية: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وضعت ما بين هذا الخط وذاك. وهذا واضح جدا ما المقصود في وضع الآية في هذا المحل بالذات. هنا عهد لله ولرسوله طولبت الأمة أن تلتزم به، فإن لم تلتزم بعهد الله عند ذلك سوف تكون ظالمة وتستحق مسيرة الظلم. ولكنها لو التزمت بالموقف الرباني وبالعهد الرسولي عند ذلك سوف تأكل من فوق رؤوسها ومن تحت أرجلها. هذا أيضا صنف، لكن كلما تقدم بنا الزمن سوف نجد أن الآيات تتجه إلى الصنف الآخر، وهو صنف الفضائح. وهذا صنف الفضائح يشير إلى أن حركة الضلال استفحلت قوتها، لذلك استخدم القرآن هذه الطريقة. تارة حينما يقول والله يعصمك من الناس، تذكرون أحاديثنا في هذا المجال، وقلنا بأنه بمجرد أن يقول والله يعصمك من الناس عن ماذا؟ عن إبلاغ رسالة الله سبحانه وتعالى. هو يقول له بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. إذن هؤلاء الناس هم يقفون في مجابهة ما يتلجلج به صدر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلم في شأن إبلاغ القضية الكبرى التي تعادل الرسالة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه القضية إن لم تبلغ كأن الرسالة لم تبلغ، وهذا معناها شنو؟ ما إن تمسكتم به نفس المؤدى تماما، لن تضلوا بعدي أبدا، هو هذا الأمر. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الإنجاز اللي تحقق كل هذا الوقت متوقف على هذه القضية. لو نظرنا إلى سورة التوبة لوجدنا تفصيلا دقيقا ومرعبا لطبيعة الشرائح التي كان يعيش الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله في وسطها. رجعوا إلى الآيات التي تبتدئ ومنهم ومنهم في سورة التوبة ولاحظوا طبيعة الوصف: منهم كافرين، منهم كاذبين، منهم منافقين، منهم من يقول الله سبحانه وتعالى بأن لهم عذاب وخزي أليم، وهكذا 12 فرقة و12 شريحة تحددها سورة التوبة. تدرون سورة التوبة كانت في أواخر السور التي نزلت من القرآن الكريم. أنا شريدي يقول القرآن، شريدي يبين. أكو الصورة اللي يحاولون البعض أن يزرعها في نفوس الناس بأن كل من رأى الرسول، لا بل بعضهم وصل به الإقلاع إلى هذه الدرجة، كل من رأى الرسول غدا عادلا، أصبح عادل، وبالنتيجة من وقف ضد هذا الشخص يعتبر زنديقا،
كما يعبر ابن زرع دمشق إلى هذه الدرجة. إذا لو أردت أن تتكلم على واحد من هؤلاء رغم أنهم يعترفون بأن فلانا كان يبيع الخمر، بأن فلانا كان يشرب الخمر، وهذا ويش وقت بعد رسول الله، بأن فلانا زنى وأقيم عليه الحد، بأن فلانا سرق، يتحدثون بشكل مفصل عن هؤلاء، ولكن إياك أن تمس أحدا من هؤلاء بسوء. حتى لطيف ابن الأثير الدمشقي في كتاب أز الغابة في معرفة الصحابة يأتي على ما يسميه بالصحابي بسر بن أرطاط. بسر صحابي ضرب الكعبة بالمنجنيق، كان بطل سبي نساء المهاجرين والأنصار في يوم الحر بالمدينة. تعرف شنو يعني سبي نساء المهاجرين والأنصار؟ دخلوا إلى المدينة استباحوها لمدة 3 أيام، 3 أيام استباحوها، لم يتركوا عرضا إلا وهتكوه. آخر شيء استدعى كل النساء واعتبرهن إماء، شف بهذا المقدار، أمر بكل الصحابة أن يأتوا ويوقعوا كتاب الرق ليزيد بن معاوية، يعني يصيرون عبيد ليزيد بن معاوية. شوف لغة الإمة لما يصورها أحد اللي يسمى عالم، يقول ولقد فعل أفاعيل لا أحب أن أذكرها. ليش؟ حتى يبقى سالم، من سب صحابيا أو من لعن صحابيا فهو زندق. إلى هذا الدرجة. هذا القرآن واضح جدا، كثير من العلماء أصلا يسمي سورة التوبة بالسورة الفاضحة، لأنها فضحت ما يوجد في المجتمع. وهذا التعبير اللي بعضهم يورد بأنها أشارت إلى المنافقين، نعم أشارت إلى المنافقين، أشارت إلى المنافقين، ولكن هي قالت بأن المنافقين هم صنف من هؤلاء، هم صنف واحد من هؤلاء، 12 فريق، 12 فئة، هذولا كل واحد يروح يفتش. ثم لو قيل بأنهم من المنافقين، زين احنا نريد نعرف، تعالوا جيبوا لنا الميزان والضابط اللي تعرفنا هذا منافق وهذا غير منافق. النفاق هو مو قطعة تنكتب على القصة او على الجبين ونعرف من خلاله انه هذا منافق وذاك غير منافق. النفاق صفة ماذا؟ قلبية. وبالنتيجة من الذي يحدد بأن هذا هو المعني وذاك ليس بمعني؟ حقيقة نفس الصحابة ما كانوا يتكلمون عن هذه المسألة بهذه الطريقة. نفس البراء بن عازب وكان من كبار الصحابة، يأتيه فتى يقول له هنيئا لك يا عم لقد رأيت رسول الله، هذا في صحيح مسلم، قال لا عليك يا ابن أخي فإنك لا تعلم ما أحدثنا من بعده. سوينا من وراء محض رؤية رسول الله، شنو قال يهودا شاف رسول الله، شيخ المنافقين ابن أبي سلول هم شاف رسول الله، النصارى شافوا رسول الله، المشركين شافوا رسول الله، شنو يعني؟ ثم ماذا؟ إذا رسول الله الرؤية مالته ساحرة بحيث أن كل من يراه يتلبس بالإيمان بحيث يكون عادلا وما ينقله للناس يكون دقيقا، عندئذ لماذا جاء بالكتاب؟ خلص خلي روحها وسط على منبر ويقول لهم تعال يا ناس شوفوني، لأنه بس تشوفوني تتحولون إلى الهدى وتتحولون إلى الإيمان. هذا أيضا أخواني الأعزاء هذا بعد يفترض أن يهتم به. البعد الآخر هو أشرنا إليه بأنه كل ما اقتربت الأمور من اللحظات الأخيرة لوداع رسول الله كان الرسول أكثر شدة في توضيح المعنى. يعني لما ينقل الحاكم النيسابوري في كتاب المستدرك في جزئه الثالث يقول بأن الرسول في أواخر أيام حياته مشى إلى البقيع وهناك وقف باكيا بكاء مرا. رسوله يبكي على الدنيا أم على الآخرة؟ لا هذه ولا هذه. كان يماشيه الأمير صلوات الله وسلامه عليه وآله يقول له ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ فدك نفسي أو فداك أبي وأمي. قال إنما أبكي لضغائن ستظهر لك من بعدي. هذا شنو معناه؟ الإنسان اللي يعشق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويشوف الرسول يبكي، ما هو موقفه؟ ويبكي لقضية محددة، إنما أبكي لضغائن ستظهر لك من بعدي. انفذوا جيش أسامة، انفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. يعني ماذا؟ كلمة في الهواء. ليش يلح الرسول هالجد؟ ثلاثة أيام يخرج وفي واحدة منها يخرج بأبي وأمي وهو يتكئ على الفضل بن العباس وعلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ورجلاه تخطان الأرض من شدة المرض، من شدة الألم بأبي وأمي كانت رجلاه تخطان الأرض ما يقدر يمشي. حتى يثبت هذه القضية أنه أنفذ جيش أسامة. يفترض إذا أقطع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يعني؟ يكفي أن يقول انفذوا جيش أسامة وانتهت مرة واحدة ويكفي. ليش يأكد ثلاثة أيام؟ وشفنا في رزية يوم الخميس أن أول معالم هذه الرزية وجود بعض الأصحاب في بيت رسول الله، يعني شنو؟ بشكل طبيعي أنهم تخلفوا عن جيش أسامة، ولا شعتهم باقين بالمدينة. ونظراء هذه الأمور أيضا كثيرة جدا. يفترض الإنسان يتساءل ليش الرسول هالقد يأكد. قضية الصلاة أثناء في اليوم الأخير لحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل هالليلة بأبي وأمي، من شدة ألم الرسول من طبيعة العصيان الذي حصل يقال له يا رسول الله الصلاة. بلهجة من يبدي غضبه قال ليصلي بالناس أحدهم. أي واحد اللي يصلي خليه يروح يصلي، لكن بمجرد أن يسمع أن شخصا محددا انظر للصلاة حتى يطلب من كما تقول السيدة عائشة، تقول فخرج يتكئ على العباس ابن عبد المطلب وعلى رجل آخر. يعرف إهمان ابن عباس يقول كان عليا ولكنها لا تحب أن تذكر عليا. هذا البخاري هذا مو احنا، هذا راوي البخاري. هنا نهم نتساءل ليش، شنو هالتبدل في الموقف؟ هذا الانسان ان يقف عند كل قضيه ويسائل، ليس من باب القاء الحقد على الاخرين والعياذ بالله. احنا عندنا المعيار الرسول، احنا ديننا ونبوتنا وكتابنا وكل ما يتعلق بنا هو الرسول صلى الله عليه واله وسلم. كل اوضاعنا مرتبطه بالرسول، وايماننا قرن بقول الله سبحانه وتعالى بان هذا الايمان يحصل لو التزمنا برسول الله، وهذا الايمان يرتفع لو اعلنا او لو جحدنا امر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه واله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وحتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه أيضا صورة، هذه الصورة من رجل وصف بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. افتكر عند هدف من كل هذه المجموعة، لولا مجرد أحداث تجمعت واحدة بعد الأخرى وانتهت إلينا بهذه الصورة. قطعا الرسول عامد في كل قضية وهادف في كل قولة يقولها بأبي وأمي. ولو توقفنا عندما رويناه أمس من قول ابن عباس بأن النبي قد كتب كتابا، لكن ابن عباس من يحدثك ويقول ولكني نسيت الثالثة، أخرج المشركين من الجزيرة، أجيز الوفد، هذا الاثنين، والثالثة ولكن الثالثة نسيتها. واحنا قلنا انه هذا التناسي عبارة، هذا النسيان هو تناسي بسبب الظرف السياسي الذي كان يعيشه ابن عباس. هذا الظرف الى شاهد نقول له مئات الشواهد، واحدة منها احراق حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والرسول لم يجف قبره بعد، كما يذكر الحافظ الذهبي في كتابه، في بداية كتابه تذكرة الحفاظ، من أنه بعد أسبوعين فقط أمر الأصحاب بأن يجمعوا ما كتبوه عن حديث رسول الله ثم أحرق هذا الحديث. بتعبيرهم 500 حديث أحرقوا في تلك الحادثة، وهذه حادثة واحدة، ربما كانت أكثر من حادثة حصلت وقد حصلت أيضا مشابهة لها من مطاردة لبعض الصحابة. والمشكلة التي كانت ما بين أبي بن كعب رضوان الله تعالى عليه وعبد الله بن مسعود ونظراء هؤلاء لمن كانوا قد كتبوا حديث رسول الله، كانت لديهم مشكلات جادة وعليهم تهديدات جادة، انتهت بموت عبد الله بن مسعود تحت نتيجة لوطئه ونتيجة لضربه ضربا شديدا مما أدى إلى فتحه ومن بعد ذلك موته رضوان الله تعالى عليه. فإذا كان الموقف من حديث رسول الله بهذه الصورة، وحديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه وما جرى يعرب عن وجود تيار مضاد، هذا التيار شاهدنا عليه هذه القضية أيها الأخوة. الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله يقول ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. نريد نصرف عدم الضلال، شنو معناه؟ لو نريد نخلي له مصادق شنو معناه؟ نجي للتشريع تارة
وأخرى نجي لحالة الأمة. أما التشريع فينبئك المسلمون بأنه لمجرد أن أغمضت عين الرسول حتى وقعوا في مشكلة تشريعية ضخمة في مسألة في غاية البساطة، صلاة الميت. صلاة الميت اللي كل إنسان يستطيع أن يتعلمها من خلال صلاة واحدة، اختلف الأصحاب فيما بينهم كيف يصلون على رسول الله. قسم منهم كبر 3 تكبيرات، قسم منهم كبر 4 تكبيرات، قسم منهم 5، قسم منهم 7، قسم منهم 9، قسم منهم 10. ما زال يهوى اللي زيد كأنه هو ضر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا في قضية بسيطة بهذا المستوى ما بالك بالقضايا الأصعب والأخطر. إذا في قضايا المجتمع إحنا ندري أنه على سبيل المثال، الآن ما أريد أروح إلى قضية الحسين عليه السلام ونقول أنه بعد 50 سنة من وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله قتل سبطه بهذه الطريقة وسيرت نساؤه سبايا، بنات رسول الله سبايا في أمة تدعي بأنها تؤمن بدين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. لو تريد نترك هذا الأمر، قبل ذلك كانت جملة فتن. بس بغض النظر عن طبيعة الحق في معارك أمير المؤمنين، لكن هذه فتن لو مو فتن، بغض النظر من كان محقا في الجمل، من كان محقا في الطسين، من كان محقا في النهروان، بغض النظر ما نريد نحكم لهذا أو لذاك، لكن أكو فتن لو ما أكو فتن شلون يقول لن تظلوا بعدي أبدا، وبمعركة الجمل فدوة يروحون 18,000 واحد بيوم واحد، 18,000 واحد من المسلمين. شنو هذا اللي لن تظلوا بعدي أبدا؟ وهذا الحكي شو وقت؟ 35 للهجرة، يعني بعد 25 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نترك هذه القضية نقول عثمان، مقتل عثمان أيضا بغض النظر عن صورة الحق في هذه القضية، لكن مقتل عثمان تقاتل المسلمون فيما بينهم لو ما تقاتل المسلمون فيما بينهم؟ قتلوا خليفتهم أم لم يقتلوا خليفتهم؟ إذن أين الهدى الدائم الذي وعد به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ اترك هذا الأمر، روح إلى مقتل عمر بن الخطاب. مقتل عمر بن الخطاب يمثل ضلالا أم يمثل إيمانا؟ بغض النظر عن حيثيات هذه القضية، ولكن ثمت والرسول يقول لن تضلوا بعدي أبدا. زين احنا شلون شفنا هذه القضية؟ ومقتل عمر شو وقت كان؟ أربعة عشر سنة أو أقل من ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي واحدة من اثنتين، الرسول قالها، حدد شرطا وأعطى جزاء، قال ما إن تمسكتم بهما، شرط أن تتمسكون، إذا تمسكتم حظيتم بالهدى الدائم الذي لا ضلال من بعده. ولكن ماذا لو لم تتمسكوا؟ شي يصير عندك؟ شي يصير؟ تدخل الفتنة في كل أرجاء المجتمع، وكلما تقدمت بنا الأيام كلما رأينا المجتمع يعيش حالة الفتنة وحالة البعد عن حياة رسول الله، عن دين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. هذه القضية أنا أنتهي عندها،
وأتمنى لمن يريد لمن يعشق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، لمن يقول بأن يومي غدا في القبر سأحاسب على شيء اسمه محمد، وسأقف في محشري من أجل ديني جهة واحدة اسمها دين محمد. لو نعسانين لو عجزانين. اللي يعشق الرسول بهذه الخصوصية ويقول أنا هذا ديني معلق بشيء اسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن عليه أن يقف عند هذه القضايا وقفة إنسان عاقل، إنسان له لب يفكر به، له عقل يتحرك. عند ذلك سيكتشف المهولة من القضايا التي حصل، يتساءل، يقول بأن الرسول صلى الله وسلامه عليه وآله كان هو الهدى الدائم، فلماذا اختلفت هذه الأمة ولماذا تفرقت هذه الأمة؟ ليقول بأن القرآن الكريم قالها واضحة وصريحة، اليوم أكملت لكم دينكم. قبل ذلك قال اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. تفتكر الآن الذين كفروا يئسوا من ديننا، أم أن أرادل الذين كفروا استضعفونا واستذلونا واسترقونا؟ من الإنسان يسأل؟ الله سبحانه وتعالى قال اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. ما الذي حول الأمور باتجاه آخر؟ حاشا لله أن يتحدث بلا مصداق، لكن المسلمون هم من لم يلتزم بدين رسول الله، فضلوا وأضلوا من بعد ذلك خلقا كثيرا. أعاننا الله وإياكم من سوء العاقبة، ورزقنا الله وإياكم حسن التوفيق لإبصار دين رسول الله والبصيرة فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين رسوله أبدا، وأن يجعل رسوله راضيا عنا مقبلا علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.